بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن عرفت الطوائف الواردة في المقام، فقسمنا البحث إلى 7 طروق، وبهذا التقسيم نكون قد قطعنا مرحلة مهمة في كيفية معالجة الخبرين المتعارضين. الأمر الأول، أذكر لكم الأمور ثم نشرح بعد ذلك أمرا بعد أمر. الأمر الأول الذي نبحثه، هل التخيير بين الخبرين المتعارضين مشروط بتكافؤ الخبرين من جميع الجهات من حيث المزايا المنصوصة وغير المنصوصة، أو أنه يجوز العمل بأحد الخبرين تخييرا وإن كان الآخر أرجح منه لخصوصية منصوصة فيه؟ مثلا مشهور ذهب إلى أن التخيير إنما يكون بعد فقد المرجحات، بعد فقد مرجحات. إذا لم يكن لأحد الخبرين على الآخر مرجح في البين، يعني تساويا في المرجحات، أفرض مثلا هذا مشهور ذاك مشهور، هذا موافق الكتاب ذاك موافق، هذا مخالف العام وذاك مخالف، مثلا هذا راويه أعدل ذاك أعدل، هذا أورع ذاك أورع، وهكذا مثلا أفرض. فقالوا حينئذ نرجع إلى التخيير، إلى التخيير بينهما. رأي آخر في البين قال لا، نذهب إلى التخيير مطلقا من أول الأمر، حتى لو كان أحدهما أرجح من الآخر خذ بأحدهما تخيرا. هذا الرأي ذهب إليه صاحب الكفاية، ونسب للسيد الصدر شرح الوافي في شرح الوافي، ونسبه صاحب الكفاية الشيخ الكوليني رحمه الله، ولكن سوف يثبت عندنا أن لا، الشيخ الكوليني لم يذهب إلى ذلك. على كل حال، هذا الأمر الأول الذي نبحثه، الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نبحث في المخ في تعيين المرجحات المنصوصة. ما هي المرجحات؟ كم مرجح عندنا؟ تعيينها مثلا الشهرة مرجح مثلا موافقة الكتاب وخلف العام السنة القطعية، مثلا الأورعي الأوثقي الأصدقي، مثلا كون هذا موافق الاحتياط هذا مرجح، مثلا في تعداد المرجحات. ما هي المرجحات؟ هذا الأمر الثاني الذي نبحثه. الأمر الثالث، بناء على وجوب الترجيح، هل يقتصر على المرجحات المنصوصة؟ أفرض أنه يجب أن نعمل ماذا؟ يجب أن نعمل بالخبر المرجح الأرجح من غيره، فهل نقتصر على المرجحات المنصوصة هي مثلا 4، 5، أو 6 مثلا، أو نتعدى إلى غيرها؟ نتعدى إلى غيرها كيف؟ يعني كل شيء يوجب أقربية أحد الخبرين للواقع، أو يوجب الظن بأنه مثلا موافق للواقع، هل نتعدى إلى كل خصوصية توجب أقربية كما فعل الشيخ الأنصاري رحمه الله؟ ذهب إلى التعدي، إلى كل خصوصية توجب أقربية أحد الخبرين للواقع من غيره. المشهور ذهبوا إلى المرجحات المنصوصة فقط ترجيح بها، إذا فقدت نذهب إلى التخيير. أنا مشهور هذا في الأمر الثالث نلحق به. الأمر الرابع هل يجب ترتيب بين المرجحات؟ يعني أولا مثلا الشهرة، هذا المرجع الأول مثلا لو فرضنا أنه ثابت، ثم مثلا موافقة الكتاب والسنة، ثم مخالفة العامي مثلا، ثم الأوراعية، ثم كذا. يعني هل يجب الترتيب بين المرجحات أو لا؟ لا يجب الترتيب، يصح طالما فيه مرجح أخذ هذا، فيه مرجح بالشهرة ذاك مضاف الكتاب يتعارض مثلا، لا يرجح بمع الآخر، وإن كان الترجيح بالشهرة مثلا قبل الترجيح مضاف الكتاب. إذن هل يجب الترتيب بالمرجحات أو نعمل بهذا المرجح ثم بذاك ثم بذاك أو لا؟ طالما المرجح لحده موجود فهو حجة بالنتيجة ويتعارض مع المرجح الآخر، ولو كان ذاك بالأول ذاك بالأخير يتعارض. إذا هذا بحث بعض، هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، أمر الخامس يتعلق بمرجحية الشهرة بناء على الترجيح بها. ما هي الشهرة؟ شهرة الأقسام، شهرة فتوائية، شهرة روائية وعملية. ما المراد بالشهرة التي هي مثلا مرجحة؟ وكيف شهرة متقدمين متأخرين وعي أساس؟ يتعلق البحث بهذا الأمر. الأمر السادس يتعلق بالتخيير. كيف يتعلق بالتخيير؟ يعني هل التخيير في المسألة الأصولية هنا يمثل الفقهية؟ لما نقول هذا من التخيير، التخيير في المسألة الأصولية أو المسألة الفقهية؟ وهل التخيير استمراري أو بدوي؟ سواء كان في المسألة الأصولية أو المسألة الفقهية، وله أثر مهم جدا هذا. أنا حاط أيضا لا بأس به. هذا الأمر السادس. الأمر السابع الذي نبحثه، الأمر السابع وهو الأخير في مبحث تعلو الترجيح نبحثه، هذا المبحث الأخير، وهو طالما أمكن الجمع بين الخبرين هو أولى من الطرح. الجمع ما أمكن أولى من الطرح، وطالما هناك توفيق عرفي يعني جمع عرفي بين الخبرين فلا نصل إلى التعارض والتعارض، لا نصل. طالما أمكن الجمع لا نصل. ماذا نبحث في الأمر السابع؟ نبحث بتعداد الأمور التي توجب الجمع بين الخبرين، الأمور العرفية. ما هو الذي يوجب الجمع بين الخبرين؟ يعني ما هي الأمور العرفية التي إذا وجد الدعم من الخبرين فلا تصل النوبة إلى التعارض، يكون أحد مقدم على الآخر؟ ما هي المزايا العرفية؟ أن نبحث له، هذا أيضا مهم جدا، نبحثه أخيرا هذا. وبذلك يتم الكلام عن التعلو والترجيح. قصمنا هكذا شيخنا لكي نكون على بصيرة من أمرنا، وأن هناك خلط بين مباحث شيخنا. يعني الإنسان لما يقرأ أحيانا يعرض عن ذلك، هذا أول ذاك آخر، هذا وسط وكذا إلى آخره. لا، بهذا التقسيم نكون كنا افتحنا في هذا الأمر. أما الأمر الأول،
نقدر
نزيد الراوي أكثر ولا ما نعم، الصفات يأتي بتعيين مرجحات، هذا الأورع على الأوثق بالراوي، هذا الأصدق، هذا من جملة الصفات المنصوصة. هذا نبحثه طبعا بالأمر الثاني، هذا نبحثه. وقد يرد أيضا في الأمر الثالث صفات الراوي، هل هو من جملة مرجحات منصوصة مثلا أم لا، ومرجح للحاكم أو للراوي؟ طبعا هذا إذا عرفت ذلك فنقول. أما الأمر الأول، يا أمر أول، أمر الأول، هل نذهب إلى التخيير من بداية الأمر ولو كان هناك مرجح لأحدنا على الآخر، أو أن التخيير بين الخبرين إنما يكون بعد فقد مرجحات؟ هذا الأمر. قلنا المشهور على أنه التخيير بعد فقد المرجحات. بالمقابل ذهب بعضهم أنه لا نذهب إلى التخيير مطلقا. حتى لو كان في أحد الخبرين متعارضين مزيه وخصوصية أرجح من ذلك، ومع هذا أنت مخير بينهما. قلنا هذا نسب يعني الشيخ الأنصاري نسبه للصدر الشارح الوافي، وذهب إليه صاحب الكفاية، ونسب للشيخ الكوليني، لكن سوف نذكر عبارة الشيخ الكوليني بعد ذلك، ويتبين لنا أن لا الشيخ الكوليني رحمه الله لم يتبين الدخل مطلقا. أما صاحب الوافي فقد حكى عنه الشيخ الأنصاري، قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم أنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية، يظهر منه الرجوع، هذه عبارة الشيخ الأنصاري، يظهر منه الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير والتوقف والاحتياط، وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب حمله، يعني يستحب أن يقدم الخبر اللي فيه مزية على غيره لأنه يجب، حمل على الاستحباب بالصار الكفاية، وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب، حيث قال بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الأخبار، قال إن الجواب عن الكل ما أشرنا إليه من أن الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل، هذا هو الأصل، إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع، يعني أحدهما معين، وأن الترجيح هو الفضل والأولى، كل ترجيح هو أولى فقط، هذا سير الصدف شرح الوافي. صاحب الكفاية رحمه، قلنا نسب للشيخ الكوليني سوف يتبين لنا النسب في غير محلها، صاحب الكفاية رحمه الله ذهب إلى التخيير مطلقا أيضا، وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب، وذكر وجوها عديدة، صاحب الكفاية ذكر وجوها عديدة لماذا؟ لعدم إمكان تقييد أدلة التخيير بأدلة الترجيح، ذكر 8 وجوه تقريبا أو 9 ذكرها صاحب الكفاية، وبما أنه البحث يتعلق بها، لأنه إن تمت يتم التخيير مطلقا، إن لم تتم فلا بد أن نذهب إلى الترجيح، فمن هنا لابد من بيان هذه الوجوه التي ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله، لابد من بيانها حتى نرى فعلا هل القول بالتخيير هو الصحيح أم لا. إذا ذكر عدة وجوه، هذه الوجوه كلها دالة على التخيير مطلقا، وأنه يعني لا يمكن تقييد إطلاقات أدلة تخيير بأدلة مرجحات، ذكر عدة وجوه أنه لا يمكن التخيير، تبقى أدلة الإطلاقات على ما هي عليه، ونحمل أدلة مرجحات على الاستحباب. قال صاحب الكفاية رحمه الله، هذه عبارته، قال: فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبول والمرفوع، هذا أجمع خبر للمزايا المنصوصة، مقبولة ابن حنظلي ومرفوع الزبارة، يقول إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة والمرفوعة، مع اختلافهما وضعف سند المرفوعة جدا والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى، يعني بين الخبرين المتعارضين لا يخلو عن إشكال. إذن لا يمكن الاستدلال بمقبولة ابن حنظلي ومرفوعة زرارة على الترجيح. إلى عبارته طويلة، أنا لخصت لك الشيخنا الجليل بتوضيح منه، وضحناه بشكل واضح حتى لكي لما يرجع إليه الإنسان يرتاح ولا يصيبه الملل، ولا أنه عبارات معقدة. شيخنا وضحنا هذه الوجوه، ذكرناها، أذكر لكم هذه الوجوه شيخنا ثم نرجع إليها، يعني نرجع للرد عليها. قد نرد على كل وجه بحد ذاته، وقد نجعل رد لوجهين ثلاثة، وقد يكون رد لوجوه كله على حسب الرد الذي يأتي. أما الوجه الأول الذي ذكره صاحب الكفاية لعدم كون، وماذا قال بعد؟ قال ويعلم من هذا باقي الأخبار، يعني لما ذكر المقبولة والمرفوعة يقول قص عليها باقي الأخبار، يعني يطلع حال باقي الأخبار دالي على الترجيح، يعني مثل المقبولة والمرجوعة. ثم استدل أخيرا بدليلين، يعني ذكر هون استدل، ذكر دليلين للترجيح من غير الأخبار العلاجية، يعني شيء يدل على الترجيح لا ربط لها بالأخبار العلاجية. هكذا بالضبط صاحب الكفاية رحمه الله. أما الوجه الأول، أما الوجه الأول قال هو اختلاف المقبولة والمرفوعة في الاقتصار على بعض المرجحات. يقول هذا الاختلاف بينهما يضعف الترجيح في الرواية بينهما، الاختلاف ليش؟ يقول فالمقبولة مثلا اقتصرت في مرجحات الخبر بعد مرجحات الحكم، وقال كل واحد اختار رجلا من أصحابنا كذا، قال ينظر أصدقهما أو رعهما أو طقهما، وهكذا قال شيخنا. إذا المقبولة من الحنظلة ذكر أوصاف الحاكم، أوصاف الحاكم، ثم بعد أوصاف الحاكم المقبول ماذا ذكرت؟ ذكرت الترجيح بالشهرة بعد مرجحات الحكم، ذكرت الترجيح بالشهرة، اقتصرت على الشهرة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة ثم مخالفة ميل الحكام، هذا في المقبولة. إذن المقبولة بعد مرجحات الحكم من الأعدلية والأوثقية ورعوي كذا ذكرت الشهرة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة ثم مخالفة ميل لا أيهما يمل قضاة الحكام. أما المرفوعة لم تذكر موافقة الكتاب والسنة، ما قالك، وإنما ذكر مكانها الترجيح بالأعدلية والأوثقية، مع أنه لا يوجد حكم في المرفوعة، يعني الحكمين راوي، أول أمر الراوي، فهذه أوصاف حصل للراوي في الأعدلية والأوثقية في مرفوع الزمارة. وذكر في آخرها مكان مخالفة ميل الحكام ذكر موافقة الاحتياط، ناخذ بالحائط، ما ذكرت ميل الحكام مخالفة ميل الحكام، ذكرت الخبر موافقة الاحتياط. هذا بالنسبة للاختلاف بين المقبول والمرفوع. هو ليش اقتصر على المقبول؟ لأنه أجمع مزايا في المنصوص، أجمع خبر من المزايا المنصوصة، إذا اقتصر في الكلام عليه هنا. فإذا أولا هناك خلاف بينهما في المرجحات، وأيضا خلاف بينهما في الترتيب بين المقبول والمرفوع، خلاف الترتيب. وين الخلاف في الترتيب؟ الخلاف في الترتيب المقبول قدمت الترجيح بالأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية على الترجيح بالشهرة، بعكس المرفوعة. مرفوعة الزرارة خذ أولا بمشروع بين أصحابك، قلت لك لما شو كذا، قال خذ بالأوثق بالأعدل. المقبولة طبعا بناء على أن هذه الصفات صفات للراوي لا للحاكم، وإلا سوف يأتي الرد أن هذه ليست صفات للراوي، هي صفات للحاكم، يعني في صدر الموفقة، لم يأتي الرد على كل حال. لا، نحن نتكلم لصاحب الكفاية، فهو يقول هكذا اختلفا في الترتيب. المقبول قدمت أولا الأوثقية، الأصدقية، الأعدلية، الأورعية، ثم الشهرة، ومخالفة الكتاب وفق الكتاب الآخر. المرفوعة بالعكس، أولا الشهرة ثم الأوصاف. هنا لو كان خبرا مشهورا والخبر الآخر شاذ، تبي شيخنا؟ تبي. الخبر المشهور ليس أوثق وأعدل وأورع، الخبر الشاذ أورع وأصدق وكذا والآخرين. قال مولانا طيب، بناء على مقبولة ابن حنظلة يقدم الخبر الأورع الأصدق الكذا وإن كان مقابله مشهورا. مرفوع الزرارة لا، يقدم المشهور على الخبر الذي هو أورع وأصدق كذا الشعر مثلا، فيحصل تعارض بين المرفوعة وبين موثقة، بين مقبول ابن حنظلة. يقول هذا يوهن الترجيح بهما، يقول التعارض بينهما تبه، يقول اختلافهما في المرجحات من جهة واختلافهما في الترتيب من جهة أخرى مع شيخنا يوهن الترجيح فيهما، يصبح الترجيح ضعيف بل لا يمكن الترجيح، يبقى التخيير. إذن لأجل هذا الأمر بعد لا نرجح. هذا الوجه الأول الذي ذكره صاحب الكتاب. الوجه الأول هو اختلافهما في المرجحات وفي الترتيب، وهذا يوهن الترجيح فيهما، فلا يمكن تخيير إطلاقات التخيير بهذا الأمر. هذا الوجه الأول الذي ذكره لعدم التمسك بأدلة المرجحات. الوجه الثاني مختص بالمرفوعة، أن هذه أيضا لا يمكن أن تقيد إطلاقات التخيير. لا يقول ضعيفة وصاحب الكفاية وضعيفة، طبعا ما قال عن الموثقة ضعيفة لأن المشروع عمل بها مقبولة بن الحنظلي، هذا الوجه الثاني عنده مختص بالمرفوعة، يقول ضعيف. إذا كانت ضعيفة كيف تقيد إطلاقات التخيير وصاحب الكفاية؟ كيف؟ قال الشيخ الأنصاري بالنسبة للضعف له عبارة الشيخ الأنصاري قال أولا، طبعا هذه لم يروها إلا ابن أبي جمهور الأحسائي، قال الشيخ الأنصاري في مبحث البراءة في المسألة الثالثة من الشبهة التحريرية، قال وهذه الرواية أي المرفوعة وإن كانت أخص من أخبار التخيير، هي أخص إلا أنها ضعيفة السند، يقول الشيخ الأنصاري، وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب الغوالي وصاحبه، وطعن بصاحبه، فقال صاحب الحدائق فقال إن الرواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب الغوالي مع ما عليها من الإرسال، يعني الرفع يقصد ما عليه من الإرسال، وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل، يتساهل في نقل الأحاديث، إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها إلى آخره. وبناء عليه هذا الوجه الثاني يختص بالمرفوعة، يقول محكومة ضعيفة كيف تقيد إطلاقات التخيير؟ لا ينطبق، لا يقال عبد المشهور جابر، أصلا المشهور لم يعمل بها بالمرفوعة، لم يعمل بعض موردها قطعا، لم يعرض عن المشهور. إذن هذا الوجه الثاني لعدم تخيير إطلاقات أدلة تخيير. وجه الثالث، الوجه الثالث قال يقول طبعا الوجه الثالث عبارة الشيخ صاحب الكفاية عبارة ليست دقيقة يعني فيها لعله سهو ليش يقول مورد الخبرين يعني المغبوط بن حنظلة ومرفوع الزرارة يقول أن موردهما الحكم والتعدي عنهما إلى الفتوى يعني الرواية مشكلة مع أنه في المرفوع ما فيها حكم
فقط بالمقبول
فعبارة صاحب الكفاية فيها ما فيها على كل حال لا يهم هذا طالما في المقبول موجود هذا وهي الأهم بالنتيجة مرفوع ضعيف نعم فالمهم الكلام في المقبول
مولانا الوجه الثاني لا ينصف الوجه الأول هو في الطعام شو بحثنا بالأول
ليش ليش ينصفه
المرفوع ما عمل بها صاحب الكفاية يعني لما قارن بينه وبين
بناء بناء كان بناء هذا ولا من أول أمر ما كانوا يذكروها بناء الوجه الثالث يقول يحتمل اختصاص موردهما نحن نقول موردها فقط عن المقبول اختصاصها بالحكم ولا يمكن التعدي إلى فتوى يعني رواية مقام الفتوى شيء مقام الحكم شيء آخر يحتمل اختصاصها فقط في الحكم متى يجوز التعدي بموردين شيخنا إما بإلقاء خصوصية المورد وهو الحكومة والخصومة أو بتنقيح المناطق أو تنقيح المناطق شيخنا وكل منهما غير موجود لا إلقاء خصوصية المورد ممكن وتنقيح المناطق غير حاصل أما إلقاء خصوصية المورد غير موجود ليش السر فيه يقول لأنه متى نأخذ بالإطلاق يعني قد يقول قائل ما هو الموجود في ذيل الرواية ذيل المقبولة مطلق يشمل الحكم والرواية والفتوى بالمناسبة الفتوى هي أمر كله يعني الفقيه لما يفتوى لما يحكم الفرق بينهما يفتي يعني يعطي أمر كلي يعني ما يقول الخمر نجس الخمر نجس ماذا لان الفقاع كذا وهكذا الحج كذا مثلا الحكم يشخص جزئه يقول قضيت أو حكمت أن هذه الدار الفلانية لزيد أو قضيت أن هند زوجة عمر أمر شخصي الحكم فالذيل وإن كان مطلق لكن يقول صاحب هنا لا يمكن أخذ بالإطلاق لأن صاحب الكفاية رحمه الله عنده مبنى شيخنا ذكرناه في مبحث المطلق والمقيد وهو أن القدر متيقن في مقام التخاطر يضرب الإطلاق أخلي ما شيخنا وبناء عليه هنا مقام التخاطب موجود عن الحكم قلت سألت أبا عبد الله على إصحاب رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث وكذا وكذا وإلى آخره دخلنا إلى أن قال قلت فإن اختار كل منهما رجل من أصحابنا هذا يروي ذاك كذا وتعارض فيما حكم به قال يأخذ بأعدلهما أو طقهما أو إلى آخره فموردها الحكومة الخصومة فكيف يكون هذا يوجب الضرر بالإطلاق مع لا يمكن بس الإطلاق أن قدر متيقن يعني قد يكون هذا قريني على عدم الإطلاق في الدين وعلى اختصاص الدين فقط بمورد يقول يشكل التمسك بها في مقام الفتوى بل مورد الحكومة وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك فهي ليست في مقام الترجيح بين الخبرين هي في مقام الترجيح بين الحكمين أو الحكمين. يقول الشيخ من باب تنقيح المناط يعمم للفتوى. كيف تنقيح المناط؟ تنقيح المناط الحكم أليس الأمر مرجع للشرع؟ ليش؟ والفتوى مرجع للشرع شيخنا، والحاكم والفقيه واحد فليكون. اللي قال أنه الذي أفتى بأن الخضر نجس هو قضى بين زيد وعمر، كلهم أمر الشرع، وبناء عليه كان الأمر كذلك. فما يكون مرجحا لأحدهما يكون مرجحا للآخر. يعني تنقيح المرض هو أيضا لم يقبل صاحب الكفاية. أنا لازلت كلام لصاحب الكفاية. تنقيح المرض شيخنا الجليل أصلا يشترط فيه القطع، يسمى العلة المستنبطة، يعني يقطع العلة المستنبطة، يسمى تنقيح المناط. أنا من أين أقطع أن العلة واحدة؟ ومن أين أعلم أنا بالملاكات؟ من أين؟ عشان الملاكات لا تصل إليها يد المتشرعة. يعني الحاكم والفقيه مهما أوتي من قوة ومن علم ومن عقل راجح ومن قوة ومن إيمان ومن كذا وكذا لا يصل إلى الملاكات. الملاكات شيخنا مخفية، يعني لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. و الرسول لا يعلم المعصوم طبعا من الله سبحانه وتعالى، يعلمون من الله، مرجع النتيجة إلى الله، كله مرجع إلى الله. وبناء عليه فإذا كان الأمر كذلك، أنا من أين أقطع أن الملاك واحد؟ من أين؟ أنت خفي عليك مثلا صحيح أذان ابن تغلب، لما يسأل الإمام عليه السلام عن رجل قطع أصابع المرأة كان فيها قال عصر إلى آخر، ذكرنا لكم هذه الصحيحة سابقا. أبان لا الأصبع 10 22 30 هو ماشي 44 قال لا الإمام 20. فالشاهد الحال من أين تقطع إذا هذه بهذا الوضوح ولم نعرف الملاك، مع أن هذه جدا كل إنسان عرضها عليه الآن يحسب يتعجب وأربع قد قطعا أربعين، ومع هذا لا ليس الأمر كذلك. فإذا ما يمكن يعني القطع بالملاك تنقيح المناط. وبناء عليه يقول صاحب الكفاية رحمه الله، طبعا ما وضح هكذا، أنا وضح يعني تقريبا هو أتى بعبارة مجملة. بناء على ذلك فإذا الموثقة، لأن المرفوعة ما فيها حكومة حتى يقال أنه يعني لأجل كذا وكذا، بناء عليه يقول هذه المرجحات للحكم للحاكم لا للفتوى، يعني خبر المتعارضين. يقول ثم يقول بدليل أنه في الأخير قال إذن فرجعه ماذا بلا التخيير؟ لو كان المناط هو التخيير وقال لا أرجعه توقف حتى تلقى إمامك، هذا إذا القرينة، قرينة أنه لو كان لو أمكن التعدي ولو أن العل واحدة أخذ ليش يقول الإمام أرجعه؟ يقول إذا بلا التخيير يقول لا نرجعه حتى تلقى إمامك. الله معصر، نحن ما أشتنى على صاحب كفاية، نحن الآن نبين هذا وجه آخر، هذا وجه آخر، وجه آخر نذكره في الثالث لعله في الأمر الرابع. هذا شيخنا نذكره في الوجه وين هذا؟ في الورقة اللي بعدها لعل هناك نذكره. لا بأس على كل حال نبينه الآن بشكل مختصر لعله قد لا يكون هناك. وهو أنه لو كان الفرق بين شيخنا، وهناك شيء لطيف في الحكم قضاء شيخنا وفيه مسائل لطيفة، يعني لو كان القضاء يدرس بشكل صحيح كنت الناس مرتاحة والقضاء مرتاحون. في القضاء وسوف يأتي معنا لما نرد على صاحب كفاية، إذا قاضي اختلف معك، أولا يجب أن كل الناس يلتزمون بحكم القاضي حتى القاضي الآخر مجتهد طالما على الموازين الشرعية، لا أحد لم يعلم كذا وكذا. فلو فرضنا أنه صدر حكم من القاضي، لا يمكن للقاضي الثاني أن يصدر حكم، يجب أن يلتزم بحكم القاضي الأول. نعم نعبد على الكل، ليس مثل الفتوى، هذا الفتوى فقط للمقلدين وكذا، لا حكم للكل. لو فرضنا صدر معا، أفرض أنه كل منهما ذهب إلى قاضي وذكر له القصة ولم يذهب الآخر، لم يأتي حكم له باعتبار غيابيا حكم مثلا، حكم له هذا قاضي حكم لزيد وذاك حكم لعمر، كل واحد في نفس الوقت، ماذا نفعل هنا؟ لا نجعل أصول عملية، نجعل قاضي ثالث، تبي الشيخ نجعل قاضي ثالث لم تساقطا، هذا على الموازين ذاك على الموازين، لو صدر معا. نعم هناك ترجيح قبل أن نذهب إلى القاضي الثالث، إذا كان أحدهما أعدل أورع أصدق يقدم أحد الحاكمين على الآخر، لأن فصل الخصوم لا تتم إلا بماذا؟ بالمرجحات. يعني أنا كيف إذا قلنا أنت مخير كيف نفصل الخصومة؟ لو فرضنا معا قضايا معا وقلنا مخير، هو يقول أنا أختارها وأنت تختار ذلك، بقيت الخصومة، بقي زيد يشتم عمر وعمر يشتم زيد وأبوك وأمه إلى آخره، هي طبقة هذه كيف ننهيها؟ هي بالصفات، يا بالصفات أيهما أعدل أورع أفقه، أيهما يؤخذ بحكم الوثق الآخر، هذا لو صدر معا. لا نرجع إلى الثالث، متى نرجع إلى الثالث؟ إذا تساويا لو فرضنا. أما في الفتوى، في الفتوى يمكن الحكم بالتخير، يمكن يعني إذا كان يعني لا يحتاج إلى الترجيح في الفتوى، لا يحتاج، ممكن الفقيه يفتي على طبق أحد الخبرين، لا يبقى يعني شيء معلق حتى يقال أحتاج إلى الترجيح، لا ممكن الإفتاء بدون ترجيح بالتخير. هذا يدل على أنه ماذا؟ يدل على أن هذه الترجيح هذه للحاكم الموجود وليست للقاضي. بقي عندنا بعض الوجوه أيضا لصاحب الكفين نذكرها إن شاء الله ثم نرد على الباقي على الكل، والحمد لله.